فهذا هو اللقاء الخامس عشر بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو العشرون من شهر جمادة الثانية عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء بما ييسر الله عز وجل من ما وقفنا عليه في تفسير القرآن الكريم، الذي أدعو فيه جميع المسلمين إلى أن يتدبروا كلام الله عز وجل، لأنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا إذا فهم معناه. انتهينا إلى قول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. والمال ليس بباق لكم، فإنكم سوف تخلفونه، ولهذا قال: ولله ميراث السماوات والأرض. وقد قال بعض أهل العلم إن الشح بإنفاق المال سفه في العقل، لأن هذا المال إما أن يفنى في حياتك فتعدمه، وإما أن يبقى بعد موتك فيرثه أهل الخير فينفقونه ويكون أجر الإنفاق لهم، أو يرثه أهل الشر فيستعينون به على معصية الله، فأنت خاسر على كل حال. وهنا يقول عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، فإنه لن يبقى هذا المال لكم بل سيورث، وترجع الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لا يكونون سواء. الذي أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وذلك في ذي القعدة من عام 6 من الهجرة، من عام 6 من الهجرة. وسمي فتحا لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضا للمشركين، اختلط الناس بعضهم ببعض وأمن الناس بعضهم من بعض، حتى يسر الله عز وجل أن نقض قريش من العهد، فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم فتح مكة في السنة 8 من ذي الهجرة في رمضان. قال الله عز وجل: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام، وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم، فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل. والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده. ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل للاحقين، قال: وكلا وعد الله الحسنى، كلا من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، يعني الجنة، والله بما تعملون خبير، أي عليم ببواطن أموركم كظواهرها لا يخفى عليه شيء، وإذا كان عالما بها فسوف يجازي جل وعلا كل عامل بما عمل. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المراد بفتح هنا، نعم، صلح الحديبية، والمراد بالحسنى الجنة، إذن كل الصحابة وعدهم الله تعالى الجنة، فنحن نشهد لكل الصحابة أنه في الجنة، لكن لا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عز وجل: حاثا ومراقبا على الإنفاق في سبيله، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ أي أين الذين يقرضون الله قرضا حسنا، أي ينفقون فيما أمرهم بالإنفاق فيه. وأشار الله في هذا إلى شيئين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله: من ذا الذي يقرض الله، يعني لا يريد سوى الله عز وجل. والمتابعة في قوله: حسنا، لأن العمل الحسن ما كان موافقا للشريعة الإسلامية. وهذان، أعني الإخلاص والمتابعة، هما شرطان في كل عمل، أن يكون مخلصا لله وأن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله تعالى الإنفاق في سبيله بالقرض تشبيها بالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره، لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرد عليك. هكذا أيضا العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك، ولهذا قال: فيضاعفه له وله أجر كريم. المضاعفة هنا يعني الزيادة، وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأنت إذا أنفقت درهما فهو يعني جزاءه كم؟ 700 درهم ثوابا من عند الله عز وجل. والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع، ورحمته سبقت غضبه. إذن يضاعفه له إلى كم؟ إلى 700، بل إلى أكثر كما جاء في الحديث، إلى أضعاف كثيرة. وله أجر كريم، أي حسن واسع، وذلك فيما يجده في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم، أي أمامهم وبأيمانهم، يكون من الأمام ومن اليمين. أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به، لأن النور إذا كان أمام الإنسان تبعه، وأما عن اليمين فتكريما لليمين، يكون بين أيديهم وبأيمانهم. وقوله يسعى نورهم يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان، لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويا بقوة ذلك الوصف وضعيفا بضعفه. إذن نورهم على حسب إيمانهم، لا الذكر ولا الأنثى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا خص بين الأيدي والأيمان؟ نعم أحسنت. بشراكم اليوم جنات تقوله الملائكة لهم، بشراكم أي ما تبشرون به اليوم، يعني يوم القيامة، جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة، درجات مختلفة حسب قوة الإيمان والعمل. وقول تجري من تحتها الأنهار أي تسير، والأنهار جمع نهر، وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدولة، تسير على سطح الأرض حيث شاء أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلها. وقول من تحتها إشارة إلى وأشار في قوله من تحتها إلى علو قصورها وأشجارها، يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة خالدين فيها، أي ماكثين فيها. وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم، ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما وعدهم الله به، الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، هو الفوز العظيم. هو يسميها العلماء، يسميه العلماء ضمير فصل، وهو مفيد للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم، لأنه لا فوز مثله، كما أنه لا فوز أعظم منه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين.
شيخ، بالنسبة إذا حضر الواحد إلى المسجد، هل أفضل في الروضة يكون على يسار الأفضل على اليسار، أو لو حضر في آخر الصف؟
ما فهمت.
أقول لو حضر الصلاة، هل الأفضل أنه يجي في آخر الصف من يمين أو في الروضة من اليسار؟
أولا كلمة الروضة هذه ما لها أصل، ما لها أصل، يعني قول العوام إن الروضة ما كان خلف الإمام أو عن يمينه أو شماله قريبا منه، هذه لا أصل لها، هي الصف الأول. سؤال الأخ يقول: هل الأفضل الأيمن مطلقا، أي من الصف، أو نقول إذا بعد فاليسار أفضل منه إذا كان أقرب؟ الجواب: اليسار أفضل إذا كان أقرب إلى الإمام. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أتم الأيمن فالأيمن، كما قال أتم الأول فالأول. ولذلك نقول في الأول والثاني: الأول أفضل من الثاني وإن كان الثاني خلف الإمام والأول في أطراف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نكمل الأول فالأول، أما اليمين فلم يقل أتم الأيمن فالأيمن. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال إيش؟ أتم الأيمن فالأيمن. وعلى هذا فنقول: إذا تقارب اليمين والشمال فاليمين أفضل، إذا تساوى اليمين والشمال فاليمين أفضل، أما مع البعد فاليسار أفضل، وذلك لدنوه من الإمام، والدنو من الإمام معتبر شرعا. ويدل لهذا أيضا أن المسلمين كانوا في أول الأول إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا، ويكون أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا إلى أن يتقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة. فدل هذا على أنه إذا تساوى اليمين والشمال فاليمين أفضل، وإلا فاليسار أفضل. لو كان اليمين أفضل مطلقا لكان الذين لكان الثلاثة كيف يكون وقوفهم؟ يكون الاثنان عن يمين الإمام. وهذه مسألة يعني تخفى على كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام. في بعض المساجد تجد الصف الأيمن يكاد يتم والأيسر ما فيه إلا واحد أو اثنين، هذا غلط. هذا إذا قلنا بأن قوله وسط الإمام ضعيف، أما إذا قلنا بأنه حسن فهو فيصل لا يتنازع فيه اثنان. فهمت الآن ولا لا؟ صار الأيمن أفضل إذا تساوى الأيمن واليسار أو تقاربا كفرق رجل أو رجلان، أما إذا كان الفرق بينا فاليسار أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسؤولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين. السؤال: هل لصاحب المغسلة أخذها إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها؟ وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها، فهل لازم رد ثمنها أم لا؟
نعم، إذا كان مشروطا على صاحب الثياب أنه إن تأخر لمدة شهرين فلا حق له، فهو الذي تأخر. وإذا تمت الشهران إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وجد من يقبلها ويلبسها، أو يبيعها ويتصدق بثمنها. لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين 10 أيام 15 يوما، يعني ربما يكون صاحبها قد أقبل ولكن تعطل السيارة أو حصل عليه مرض، فالأفضل أن ينتظر. نعم، يعني ينتظر 10 أيام 15 يوم، مو دائما.
فضيلة الشيخ، فيه الآن أقنعة على شكل صور يلبسنا،
على شكل إيش؟
على شكل صور، أقنعة مخيفة بعض المحلات يشترونها الناس يلبسونها، هل فيها شيء هذه ولا؟ يلبسونها يخافون الناس كذا.
أرى أن هذه الأقنعة محرمة، لا بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها ولا استعمالها، لأنها مضيعة مال لا فائدة فيها إطلاقا، وكل شيء لا فائدة فيه فبذل المال فيه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. ثانيا، أنه مشوهة ترعب الصبيان وتخيفهم، وتبقى هذه الصورة المرعبة في مخيلة الصبي إلى أن يموت إلا أن يشاء الله، فلا أرى جوازا، أرى منعها، ولا يجوز للإنسان أن يشتريها ولا أن يبيعها ولا أن يقتنيها ولا أن يستعملها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد دليل ثابت؟
ما فيها من الضيوف؟ لا، ضيف لا بس. أنت من لا، هذا من الطلاب.
إحنا ضيف يا شيخ، أنا ضيف.
نعم.
ما حكم الهجرة من بلد من بلاد المسلمين إلى دولة غربية أو كافرة؟
إلى إيش؟
إلى دولة كافرة.
نعم، الهجرة بارك الله فيك الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ليس من بلد الإسلام إلى بلد الشرك، اللهم إلا أن يضطهد الإنسان في بلد الإسلام ويمنع من إقامة شعائر دينه، ويكون في بلد الكفر يستطيع أن يقيم شعائر الدين وأن يدعو إلى الله عز وجل، فهنا انتقاله خير من بقائه. إلا إذا كان انتقاله يسبب ضررا على الآخرين الملتزمين، لأننا لو قلنا ارتحل من هذه البلاد التي اضطهد فيها الملتزم ثم رحلوا واحدا واحدا بقت البلاد على المفسدين، ففي هذه الحال نقول اصبر، ابقى في بلدك وتساعد مع اخوانك في اصلاح الامور بالتي هي احسن. حتى هذه انا ارى ما دام بقاؤه فيه مصلحه للموجودين الاخوه الثانيين الملتزمين فليبقى، وان شاء الله يفرج الله له. يسار.
فضيلة الشيخ، هل ورد دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه وضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟
نعم، روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى او كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، هكذا جاء في البخاري. سمعت؟ طيب، في الصلاه، في كل الصلاه يستثنى من هذا السجود، علل ليش؟ لأن اليدين كلها على الأرض، ويستثنى من هذا الجلوس لأن اليدين على الفخذين، ويستثنى من هذا الركوع لأن اليدين مش بقي القيام قبل الركوع وبعد، هذا الدليل واضح الحمد لله.
اقلب الشريط من فضلك.